الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 50 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. تكلمنا في الباب الماضي عن الخوف الذي يقابله باب الرجاء، والذي سيكون درسنا اليوم إن شاء الله تعالى باب الرجاء. وكان المؤلف يريد أن يحثك على أن تكون متزنا بين الخوف من الله سبحانه وتعالى وبين الرجاء فيه، أن تكون خائفا منه فلا تغتر بنفسك ولا تركن إليها ولا تأمن مكر الله ولا تسرف في المعاصي والذنوب ولا تسوف ولا تكن مغرورا بأن الله هو الرحيم. فغلب جانب الخوف في هذا، كذلك غلب جانب الرجاء، فلا تقنط من رحمة الله وأكثر الرجاء بعفوه وكثير مغفرته وجزيل عطائه وكثرة كرمه، أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، أن الله سبحانه وتعالى يحبك أن تكون في الجنة، أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب، أن الله سبحانه وتعالى كريم معطاء يعطي عطاء الذي لا يخشى الفاقة عطاء، وإن كانت هذه قيلة في النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وأنه يجزي على الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. فتكون في جانب الخوف وجانب الرجاء بين جناحي طائر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نأخذ اليوم نصف أحاديث الباب ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، الأحاديث كثيرة حقيقة. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية في التائب فيها حث على التوبة، طالما أنك حي ترزق ولم تطلع الشمس من مغربها ولم تصل روحك إلى الحلقوم فإن باب التوبة مفتوح، وإن الله يغفر جميع الذنوب إذا تبت منها. اللهم إن كانت للعباد فالتوبة لابد أن تعيد الحقوق إلى أصحابها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، يا من أسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب، لأن الله يغفر الذنوب جميعا إن تبت منها في زمان التوبة وبشروط التوبة. لماذا؟ إنه هو الغفور الرحيم. أما إذا مات الإنسان فتأتي آية في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات وعليه ذنوب فينظر، إن كانت ذنوبه من الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وإن كانت ذنوبه دون الشرك ودون الكفر، لأن هنالك شرك وما يوازي الشرك من الكفر، فإن كان دون هذا فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: وقال تعالى: وهل نجازي إلا الكفور؟ أي أن الله سبحانه وتعالى يجازي الكافر الذي يكفر نعمة الله ويكفر بالله سبحانه وتعالى ويكون كافرا به. ذكر الكفور في هذا، لعل هذا من صيغة المبالغة لفظ الكفور. وقال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، وكأن فيه إشارة أن الذي لم يكذب ولم يتولى ولم يكن كفورا فهذا ليس عليه عذابا، ليس عليه عذاب، ولكن لا يعني ذلك كما قلنا أن يقنط أو يركن إلى هذا. تغلب جانب الخوف في حال الرخاء، وتغلب جانب الرجاء في عند الشدة. قال: وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. لاحظ هذه مسألة مهمة بالمناسبة، يوجد شبهة يطرحها أصحاب الباطل أن الله يرحم الجميع ويرحم المؤمن والكافر، ويريدون بذلك رحمة إدخال الجنة بالمناسبة وعدم التعذيب يوم القيامة حتى للكافر، فيستدلون بهذه الآيات: ورحمتي وسعت كل شيء. لكن لا، هذا كمن أخذ بقوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وسكت، كان عليه أن يكمل: وأنتم سكارى، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هكذا يتضح المعنى. كذلك هذه الآية: ورحمتي وسعت كل شيء، نعم أكمل، قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فالذي لا يؤمن بآيات الله هذا لا تسعه رحمة الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ ليس لأن رحمة الله ليست واسعة، بل هي واسعة، ولكن هذا لا يستحقها. الحديث أو الأحاديث: الحديث 12 بعد 400، وعن عبادة بن الصامت. سنحاول أن نقرأ الحديث قراءة قدر الإمكان، لأنها يعني واضحة المعنى إن شاء الله تعالى. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. يعني إذا مت على التوحيد فإن الله يدخلك الجنة على ما كان من العمل، أي تحت المشيئة في ذنوبه وفي نهاية الأمر والمطاف أنه في الجنة، أو لربما يدخل الجنة بعمله، والعمل هنا ليس هو السبب، إنما هو يدخل أو هو سبب للدخول الجنة عفوا، ولكن الدخول الحقيقة برحمة الله وبفضله، وتتفاوت منازل أهل الجنة على ما كان من العمل. ففي حث على أن تموت على التوحيد، وهذا فيه فضل التوحيد. قال: وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار، ولكن من شهد الله شهد أن لا إله إلا الله شهادة حق بطاعته في جميع أوامره واجتناب نواهيه، وأن لا يشرك به شيئا، وأن محمدا رسول الله يقر ويصدق بشهادة محمد بشهادة أن محمدا رسول الله فيصدقه في جميع أخباره ويطيعه في أوامره ويجتنب نواهيه ولا يبتدع في دين الله بكل ما يلزم من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم يحرم على النار. الحديث الذي بعده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. معنى الحديث: يقول النووي: من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة، أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. وقراب الأرض بضم القاف ويقال بكسرها، والضم أصح وأشهر، ومعناه ما يقارب ملأها، والله أعلم. لن أخوض في عقيدة المؤلف، فكان أشعريا رحمه الله تعالى يذهب في تأويل الصفات كحال الأشاعرة، فيتنبه فينتبه الطالب طالب العلم إلى هذا. وراجع شرح الشيخ العثيمين في القواعد المثلى وشرح شيخنا عليه شيخنا الرملي، قد تكلم عن هذه الأحاديث أو هذا الحديث تكلم عنه شيخنا، فليراجع هناك. الحديث الذي بعده، وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان، أي التي الموجبة التي توجب الجنة والموجبة التي توجب النار؟ فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. الحديث 15 بعد 400، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثلاثا، من باب التنبيه وأن يلفت أذنه وقلبه ويكون مصغيا إلى ما يريد أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، متفق عليه. قوله تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما: شك الراوي ولا يضر الشك في عين الصحابي، لأنهم كلهم عدول. يعني عندما ننظر إلى ترجمة الراوي نحن نريد أن نعرف ترجمته حتى نحصل على أنه ثقة أو لا، عدل حافظ أم غير ذلك. يعني ليس المقصود هو معرفة الاسم بذاته، هو معرفة حاله حتى نحكم على الحديث، وأنه سمع من شيخه أو لا، وأن تلميذه سمع منه. فالصحابة كلهم عدول، ولا يقال صحابي إلا لأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي عندما تقرأ حديثا: حدثني رجل عن من الصحابة، أو من أثق به من الصحابة، أو لا يقال من أثق به، من حدث من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقول والله هذا فيه مجهول، وإن كان حقيقة مبهما من حيث السند، ولكن هذا إبهام لا يضر في الحديث. لماذا قال هنا: ولا يضر الشك في عين الصحابي؟ لأنهم كلهم عدول. واضح هذا، وراجع مصطلح الحديث في ذلك. قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أرنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. النواضح الإبل، أصابهم مجاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما افعلوا؟ فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، يعني قل الظهر أن نركب عليه، ولربما يصيبنا مشاكل في الطريق لسبب قلة الظهر والدابة والركوب. قال: إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم بما زاد معهم من طعام، من تمر وذرة وشعير، أي شيء، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع، نطع ما يوضع فيه الطعام، فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة أي خبز، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قليل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم، بعد أن دعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضله. هذه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى كيف أن الله سبحانه وتعالى بارك له في دعائه وتقبل دعاه فبارك في هذا الطعام اليسير، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، رواه مسلم. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال كنت أصلي لقومي بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، يعني عذره أنه صار يشق عليه الذهاب بسبب الواد في الأمطار وكذلك بسبب البصر. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري، أي ضعف بصره فعنده عذر لترك صلاة الجماعة، الأمطار والواد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلوا في رحالكم، يأمر المؤذن أن يقول عند اشتداد المطر وكثرة الوحل وسيلان الوديان. قال كذلك هذا ضعف بصره فقد يتأذى في هذه الطريق. قال إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل، يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه. طيب ماذا يريد؟ قال فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى، ليس مسجدا، مصلى لي خاص بي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل، ما قال إن شاء الله، لماذا؟ أي أعطاه ما يجزم في نيته أنه سيفعل، لكن هل هو متأكد أنه سيقع هذا منه الفعل؟ هذا لا بد من مشيئة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سأفعل أي ما في نيته، أي جزم أنه في نيتي أن أفعل، فلا يحتاج إلى الاستثناء بالمشيئة. قال فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، غدا عليه يعني في الصباح بعدما اشتد النهار على وقت الضحى، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، بدأ بالأمر الذي جاء من أجله. وهنا إذا كنت في مسألة فلا تلتفت إلى مسألة أخرى، مثلا كنت تطلب وتقرأ في كتاب وتبحث عن مسألة في الفهرس كما بين الشيخ عثيمين هذا المثال، فعرضت عليك مسألة أخرى في الفهرس فلا تلتفت إليها حتى تنهي مسألتك، ثم بعد ذلك ترجع إلى المسألة التي عرضت لك في طريقك. قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت، يقول عتبان، فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. هنا يجوز صلاة الجماعة النافلة أحيانا، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وصلى خلفه ابن عباس وصلى خلفه حذيفة وصلى خلفه أنس والعجوز والغلام وصلى خلفه ابن مسعود، لكن هذا كله أحيانا، إلا في التراويح ففيه سنة واضحة. قال وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم، لعله صلى الضحى وصلى ركعتين لله، وهذا وقت الضحى، وقد تستدل بذلك أن هذا من صلاة الضحى أو تقول هذه نافلة مطلقة. قال فحبسته على خزيرة تصنع له، يعني طلبت منه أن ينتظر، حبسته بإخباره أن هنالك طعاما، ولعله أخبره بنوع الطعام، فهذا الخزيرة هو دقيق يطبخ بالشحم، هذا يعني من الطعام البسيط أو الطعام الذي يعني ليس من الطعام الذي يلتفت إليه الناس كثيرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتظر ويحبس على هذا الطعام تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. قال فحبسته على خزيرة تصنع له، فسمع أهل الدار، أهل الدار يعني أهل الحي يقال أهل الدار، أما أهل الدار البيت فيقال أهل البيت، أما أهل الدار ليس أهل البيت يعني، لا أهل الحي. قال فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حضروا وتبوا إليه حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل: ما فعل مالك؟ لا أرى. رجل قال له مالك بن الحويرث، قال: لا أرى. فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، يعني سمع ولم يأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى؟ فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. لعلها الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أنه ليس من المنافقين، وأنه يقولها ابتغاء وجه الله. فهذا فيه كل هذه الحديث فيها حث على ماذا؟ على أهمية التوحيد، وهذا فيه رجاء من الله سبحانه وتعالى أن الموحد فهو من أهل الجنة، ولا بد إن كان مات على التوحيد. طيب، اتبان بكسر العين المهملة وإسكان التاء وثناء فوق وبعدها باء موحدة، والخزيرة بالخاء المعجمة والزاي هي دقيق يطبق بشحم. وقوله ثاب رجال بالثاء مثلثة أي جاءوا واجتمعوا. الحديث الذي بعده 18 بعد 400، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعت. يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم قدم أتى بسبي، وهنالك امرأة تسعى وتبحث عن صبي لها، فلما وجدته ألزقته ببطنها ترضعه رحمة منها بصبيها، تركت الهم والغم التي هي فيه وحال قومها، ولا تفكر إلا بماذا؟ برضيعها. انظر لهذه الرحمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني هل تتوقعون في يوم الأيام أن تلقي هذه المرأة ابن هذا الطفل الذي فعلت ما فعلت من أجله، هل تلقيه في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. هذه أليس هذه الفوقية، وأن الكتاب عنده تفيد أن العرش عرش حقيقي، وعنده أي فوق العرش في الأعلى، ولكن لا شك أنه في المكان المخلوق ولا شك. قال: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضبي. متفق عليه. الحديث 20 بعد 400. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدة، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها يتعاطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. وفي رواية: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض، فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. انظر إلى رحمة الله، شيء عظيم جدا، نسأل الله العظيم من رحمته. الحديث 21 بعد 400 وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. وقوله تعالى فليفعل ما شاء، أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. لا يعني ذلك أن تذنب، يعني لأن الله خلقك لتذنب، ولكن فيه الحث على التوبة والاستغفار من الذنب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا. لاحظ أبو هريرة يذكر أبو بكر وعمر، دائما أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار. وذكر الحديث بطوله. دعونا نقرأ الحديث بطوله من باب الفائدة، المؤلف ما قرأ كل الحديث. قال: فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هذه هذا الشاهد الذي يريده المؤلف. انظر، من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال: فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإستي، وقع على إسته من شدة الضربة. فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن عمر أنكر هذا، ما يريد هذا، ما عنده. قال: يقول أبو هريرة: فأجهشت بكاء، وركبني عمر، أي لحقني، فإذا هو على أثري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة، خررت لستي. قال: ارجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله
مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل. يقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ليس باب هذا باب الأمر هذا يدعوه لهذا الفعل، باب أنه عنده حاجة لأن يقول هذا وليس اعتراضا. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فيخليهم فخليهم يعملون. وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم. نعم، هذا هو الحديث العظيم. طيب نأخذ حديث آخر، حديث معاذ، وعن هذا الحديث 26 بعد 400، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. الحديث الذي بعده هو عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، هذه نصيبه، إن عمل حسنة يطعم بها وليس له في الآخرة نصيب. قال وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، يطعمه في الدنيا ويطعمه في الآخرة. وفي رواية إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. وآخر حديث نأخذه اليوم الحديث 26 بعد 400، وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر أي كثير على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. جاء في رواية هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من درنه شيء؟ هذه رواية في نفس الحديث أم لا؟ الله تأكد قبل أن أنتقل. نعم جاء في الحديث الذي عند البخاري، لفظ عند البخاري وحتى كذلك عند مسلم أيضا لكن لم يذكره المؤلف هنا. قال هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. إتوا أتى بهذا اللفظ ونفس اللفظ الذي عند أيضا عند البخاري، هذا اللفظ المتفق عليه، لكن هذا الحديث ما أتى بهذا اللفظ. لكن هذا الحديث الذي أنا ذكرته هنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وليس من حديث جابر. أما حديث جابر، الله آتي إلى حديث جابر من باب الفائدة سبحان الله، عند مسلم حتى، لكن هنا قال في حديث جابر مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. قال الحسن البصري وما يبقي ذلك من الدرن؟ سبحان الله. الظاهر أنه قال الحسن البصري. على كل حال هذا الحديث حديث آخر لكن هو نفس حديث أبو هريرة، وحديث أبو هريرة حقيقة طيب لو ذكره. طيب نتوقف عند هذا القدر، بقي بعض الأحاديث في هذا الباب، باب الرجاء، نكمله إن شاء الله تعالى، ثم نأتي بباب فضل الرجاء إن شاء الله تعالى. عندنا حديثين ثلاث باب فضل الرجاء يكون إن شاء الله تعالى أنسب. نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 50 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. تكلمنا في الباب الماضي عن الخوف الذي يقابله باب الرجاء، والذي سيكون درسنا اليوم إن شاء الله تعالى باب الرجاء. وكان المؤلف يريد أن يحثك على أن تكون متزنا بين الخوف من الله سبحانه وتعالى وبين الرجاء فيه، أن تكون خائفا منه فلا تغتر بنفسك ولا تركن إليها ولا تأمن مكر الله ولا تسرف في المعاصي والذنوب ولا تسوف ولا تكن مغرورا بأن الله هو الرحيم، فغلب جانب الخوف في هذا، كذلك غلب جانب الرجاء فلا تقنط من رحمة الله وأكثر الرجاء بعفوه وكثير مغفرته وجزيل عطائه وكثرة كرمه، أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، أن الله سبحانه وتعالى يحبك أن تكون في الجنة، أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب، أن الله سبحانه وتعالى كريم معطاء يعطي عطاء الذي لا يخشى الفاقة عطاء، وإن كانت هذه قيلت في النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وأنه يجزي على الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. فتكون في جانب الخوف وجانب الرجاء بين جناحي طائر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نأخذ اليوم نصف أحاديث الباب ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، الأحاديث كثيرة حقيقة. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية في التائب فيها حث على التوبة، طالما أنك حي ترزق ولم تطلع الشمس من مغربها ولم تصل روحك إلى الحلقوم فإن باب التوبة مفتوح، وإن الله يغفر جميع الذنوب إذا تبت منها. اللهم إن كانت للعباد فالتوبة لابد أن تعيد الحقوق إلى أصحابها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله يا من أسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب، لأن الله يغفر الذنوب جميعا إن تبت منها في زمان التوبة وبشروط التوبة. لماذا؟ إنه هو الغفور الرحيم. أما إذا مات الإنسان فتأتي آية في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات وعليه ذنوب فينظر، إن كانت ذنوبه من الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وإن كانت ذنوبه دون الشرك ودون الكفر، لأن هنالك شرك وما يوازي الشرك من الكفر،
فإن كان دون هذا فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال وقال تعالى وهل نجازي إلا الكفور، أي أن الله سبحانه وتعالى يجازي الكافر الذي يكفر نعمة الله ويكفر بالله سبحانه وتعالى ويكون كافرا به. ذكر الكفور في هذا لعل هذا من صيغة المبالغة، لفظ الكفور. وقال تعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، وكأن فيه إشارة أن الذي لم يكذب ولم يتولى ولم يكن كفورا فهذا ليس عليه عذابا، ليس عليه عذاب، ولكن لا يعني ذلك كما قلنا أن يقنط أو يركن إلى هذا. تغلب جانب الخوف في حال الرخاء وتغلب جانب الرجاء في عند الشدة. قال وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. لاحظ هذه مسألة مهمة بالمناسبة، يوجد شبهة يطرحها أصحاب الباطل أن الله يرحم الجميع ويرحم المؤمن والكافر، ويريدون بذلك رحمة إدخال الجنة بالمناسبة وعدم التعذيب يوم القيامة حتى للكافر، فيستدلون بهذه الآيات ورحمتي وسعت كل شيء. لكن لا، هذا كمن أخذ بقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وسكت، كان عليه أن يكمل وأنتم سكارى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هكذا يتضح المعنى. كذلك هذه الآية ورحمتي وسعت كل شيء، نعم أكمل، قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فالذي لا يؤمن بآيات الله هذا لا تسعه رحمة الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ ليس لأن رحمة الله ليست واسعة، بل هي واسعة ولكن هذا لا يستحقها. الحديث أو الأحاديث، الحديث 12 بعد 400 وعن عبادة بن الصامت، سنحاول أن نقرأ الحديث قراءة قدر الإمكان لأنها يعني واضحة المعنى إن شاء الله تعالى. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. يعني إذا مت على التوحيد فإن الله يدخلك الجنة على ما كان من العمل، أي تحت المشيئة في ذنوبه وفي نهاية الأمر والمطاف أنه في الجنة، أو لربما يدخل الجنة بعمله، والعمل هنا ليس هو السبب، إنما هو يدخل أو هو سبب للدخول الجنة عفوا، ولكن الدخول الحقيقة برحمة الله وبفضله، وتتفاوت منازل أهل الجنة على ما كان من العمل. ففي حث على أن تموت على التوحيد، وهذا فيه فضل التوحيد. قال وفي رواية لمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار، ولكن من شهد الله شهد أن لا إله إلا الله شهادة حق بطاعته في جميع أوامره واجتناب نواهيه وأن لا يشرك به شيئا وأن محمدا رسول الله يقر ويصدق بشهادة محمد بشهادة أن محمدا رسول الله فيصدقه في جميع أخباره ويطيعه في أوامره ويجتنب نواهيه ولا يبتدع في دين الله بكل ما يلزم من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم يحرم على النار. الحديث الذي بعده عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة، رواه مسلم. معنى الحديث: يقول النووي: من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة، أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. وقراب الأرض بضم القاف ويقال بكسرها، والضم أصح وأشهر، ومعناه ما يقارب ملأها، والله أعلم. لن أخوض في عقيدة المؤلف، فكان أشعريا رحمه الله تعالى يذهب في تأويل الصفات كحال الأشاعرة، فينتبه الطالب طالب العلم إلى هذا. وراجع شرح الشيخ العثيمين في القواعد المثلى وشرح شيخنا عليه شيخنا الرملي، قد تكلم عن هذه الأحاديث أو هذا الحديث تكلم عنه شيخنا، فليراجع هناك. الحديث الذي بعده: وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان، أي التي توجب، الموجبة التي توجب الجنة والموجبة التي توجب النار؟ فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار، رواه مسلم. الحديث 15 بعد 400: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، ثلاثا، من باب التنبيه وأن يلفت أذنه وقلبه ويكون مصغيا إلى ما يريد أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، متفق عليه. قوله تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما: شك الراوي ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول. يعني عندما ننظر إلى ترجمة الراوي نحن نريد أن نعرف ترجمته حتى نحصل على أنه ثقة أو لا، عدل حافظ أم غير ذلك. يعني ليس المقصود هو معرفة الاسم بذاته، هو معرفة حاله حتى نحكم على الحديث، وأنه سمع من شيخه أو لا، وأن تلميذه سمع منه. فالصحابة كلهم عدول، ولا يقال صحابي إلا لأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي عندما تقرأ حديثا: حدثني رجل عن من الصحابة، أو من أثق به من الصحابة، أو لا يقال من أثق به، من حدث من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقول والله هذا فيه مجهول، وإن كان حقيقة مبهما من حيث السند، ولكن هذا إبهام لا يضر في الحديث. لماذا؟ قال هنا: ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول. واضح هذا، وراجع مصطلح الحديث في ذلك. قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. النواضح الإبل، أصابهم مجاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما افعلوا؟ فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، يعني قل الظهر أن نركب عليه ولربما يصيبنا مشاكل في الطريق لسبب قلة الظهر والدابة والركوب. قال: إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم بما زاد معهم من طعام، ما من تمر وذرة وشعير أي شيء، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فدعا بنطع، نطع ما يوضع فيه الطعام، فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة أي خبز، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قليل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم، بعد أن دعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضله. هذه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى كيف أن الله سبحانه وتعالى بارك له في دعائه وتقبل دعاه فبارك في هذا الطعام اليسير، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، رواه مسلم. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال كنت أصلي لقومي بني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، يعني عذره أنه صار يشق عليه الذهاب بسبب الواد في الأمطار وكذلك بسبب البصر. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري، أي ضعف بصره، فعنده عذر لترك صلاة الجماعة، الأمطار والواد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلوا في رحالكم، يأمر المؤذن أن يقول عند اشتداد المطر وكثرة الوحل وسيلان الوديان. قال كذلك هذا ضعف بصره فقد يتأذى في هذه الطريق. قال إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه. طيب ماذا يريد؟ قال فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى، ليس مسجدا، مصلى لي خاص بي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل، ما قال إن شاء الله، لماذا؟ أي أعطاه ما يجزم في نيته أنه سيفعل، لكن هل هو متأكد أنه سيقع هذا منه الفعل؟ هذا لابد من مشيئة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سأفعل، أي ما في نيته، أي جزم أنه في نيتي أن أفعل، فلا يحتاج إلى الاستثناء بالمشيئة. قال فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، غدا عليه يعني في الصباح بعدما اشتد النهار على وقت الضحى، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، بدأ بالأمر الذي جاء من أجله. وهنا إذا كنت في مسألة فلا تلتفت إلى مسألة أخرى، مثلا كنت تطلب وتقرأ في كتاب وتبحث عن مسألة في الفهرس كما بيّن الشيخ عثيمين هذا المثال، فعرضت عليك مسألة أخرى في الفهرس فلا تلتفت إليها حتى تنهي مسألتك، ثم بعد ذلك ترجع إلى المسألة التي عرضت لك في طريقك. قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت، يقول عتبان، فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. هنا يجوز صلاة الجماعة النافلة أحيانا، فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وصلى خلفه ابن عباس، وصلى خلفه حذيفة، وصلى خلفه أنس والعجوز والغلام، وصلى خلفه ابن مسعود، لكن هذا كله أحيانا، إلا في التراويح ففيه سنة واضحة. قال وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم، لعله صلى الضحى أو صلى ركعتين لله، وهذا وقت الضحى، وقد تستدل بذلك أن هذا من صلاة الضحى، أو تقول هذه نافلة مطلقة. قال فحبسته على خزيرة، تصنع له، يعني طلبت منه أن ينتظر، حبسته بإخباره أن هنالك طعاما، ولعله أخبره بنوع الطعام، فهذا الخزيرة هو دقيق يطبخ بالشحم، هذا يعني من الطعام البسيط أو الطعام الذي يعني ليس من الطعام الذي يلتفت إليه الناس كثيرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتظر ويحبس على هذا الطعام تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. قال فحبسته على خزيرة تصنع له، فسمع أهل الدار، أهل الدار يعني أهل الحي يقال أهل الدار، أما أهل الدار البيت فيقال أهل البيت، أما أهل الدار ليس أهل البيت يعني، لا أهل الحي. قال فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حضروا وتبوا لي حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل ما فعل مالك لا أراه، رجل قال له مالك بن الحويرة، قال لا أراه. فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، يعني السامع لم يأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى؟ فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثة إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، متفق عليه. لعلها الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أنه ليس من المنافقين وأنه يقولها ابتغاء وجه الله. فهذا فيه كل هذه الحديث فيها حث على ماذا؟ على أهمية التوحيد، وهذا فيه رجاء من الله سبحانه وتعالى أن الموحد فهو من أهل الجنة ولابد إن كان مات على التوحيد. طيب، اتبان بكسر العين المهملة وإسكان التاء وثناء فوق وبعدها باء موحدة، والخزيرة بالخاء المعجمة والزاي هي دقيق يطبخ بشحم، وقوله ثاب رجال بالثاء مثلثة أي جاءوا واجتمعوا. الحديث الذي بعده 18 بعد 400، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعت، يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم قدم أتى بسبي وهنالك امرأة تسعى وتبحث عن صبي لها، فلما وجدته ألزقته ببطنها ترضعه رحمة منها بصبيها، تركت الهم والغم التي هي فيه وحال قومها ولا تفكر إلا بماذا؟ برضيعها، انظر لهذا الرحمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني هذا هل تتوقعون في يوم الأيام أن تلقي هذه المرأة ابن هذا الطفل الذي فعلت ما فعلت من أجله، هل تلقيه في النار؟ قلنا لا والله. فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. هذه أليس هذه الفوقية، وأن الكتاب عنده تفيد أن العرش عرش حقيقي، وعنده أي فوق العرش في الأعلى، ولكن لا شك أنه في المكان المخلوق ولا شك. قال إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضبي، متفق عليه. الحديث 20 بعد 400، وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدة، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها يتعاطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. وفي رواية: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. انظر إلى رحمة الله، شيء عظيم جدا، نسأل الله العظيم من رحمته. الحديث 124 وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. وقوله تعالى فليفعل ما شاء، أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. لا يعني ذلك أن تذنب، يعني لأن الله خلقك لتذنب، ولكن فيه الحث على التوبة والاستغفار من الذنب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا. لاحظ أبو هريرة يذكر أبو بكر وعمر، دائما أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار. وذكر الحديث بطوله. دعونا نقرأ الحديث بطوله من باب الفائدة، المؤلف ما قرأ كل الحديث. قال: فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هذه هذا الشاهد الذي يريده المؤلف. انظر، من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال: فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإستي، وقع على إسته من شدة الضربة. فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن عمر أنكر هذا، ما يريد هذا، ما عنده. قال: يقول أبو هريرة: فأجهشت بكاء،
وركبني عمر أي لحقني، فإذا هو على أثري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي، خررت لستي وليس لإستي، لستي خررت لستي. قال: ارجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك؟ من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل. يقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس باب هذا باب الأمر، هذا يدعوه لهذا الفعل، باب أنه عنده حاجة لأن يقول هذا وليس اعتراضا. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. نعم، هذا هو الحديث العظيم. طيب، نأخذ حديث آخر، حديث معاذ، وعن هذا الحديث 426 وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. الحديث الذي بعده عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، هذه نصيبه، إن عمل حسنة يطعم بها وليس له في الآخرة نصيب. قال: وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، يطعمه في الدنيا ويطعمه في الآخرة. وفي رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. وآخر حديث نأخذه اليوم الحديث 426، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر، أي كثير، على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. جاء في رواية: هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من درنه شيء؟ هذه رواية في نفس الحديث أم لا؟ الله تأكد قبل أن أنتقل. نعم، جاء في الحديث الذي عند البخاري، لفظ عند البخاري، وحتى كذلك عند مسلم أيضا، لكن لم يذكر المؤلف هنا. قال: هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. إتوا أتى بهذا اللفظ، ونفس اللفظ الذي عند أيضا عند البخاري، هذا اللفظ المتفق عليه، لكن هذا الحديث ما أتى بهذا اللفظ. لكن هذا الحديث الذي أنا ذكرته هنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وليس من حديث جابر. أما حديث جابر، الله آتي إلى حديث جابر من باب الفائدة، سبحان الله، عند مسلم حتى، لكن هنا قال في حديث جابر: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. قال الحسن البصري: وما يبقي ذلك من الدرن؟ سبحان الله. الظاهر أنه قال الحسن حسن البصري. على كل حال هذا الحديث حديث آخر، لكن هو نفس حديث أبو هريرة، وحديث أبو هريرة حقيقة طيب لو ذكره. طيب نتوقف عند هذا القدر، بقي بعض الأحاديث في هذا الباب، باب الرجاء، نكمله إن شاء الله تعالى، ثم نأتي بباب فضل الرجاء إن شاء الله تعالى. عندنا حديثين ثلاث باب فضل الرجاء، يكون إن شاء الله تعالى أنسب. نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.